السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما أخبرتكم بالأمس أن لقاءنا اليوم هو محاضرة حول أثر الحج في تهذيب السلوك والفكر. أرجو الله تعالى أن تكون محاضرة نافعة ماتعة، وأن يتقبل منا هذا المجلس. بخصوص كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى التحقيق والإيضاح، بإذن الله نكمله غدا إن شاء الله. الحج كما تعلمون ركن من أركان الإسلام الخمسة، عبادة عظيمة شرعها الله تعالى ليصلح بها حال المسلم الذي يحج بيت الله ويزداد إيمانه وتغفر ذنوبه وتزكو نفسه. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الحج تعظيم الشعائر، وفي الحج تهذيب للنفس وتزكية لها، والحج مدرسة متكاملة في تهذيب السلوك وتنقية الفكر وإصلاح القلب. وللحج آثار عميقة في إصلاح علاقة المسلم بربه، وعلاقة المسلم بنفسه، وعلاقته بالآخرين. أحبتي، إنني في هذه المحاضرة سأتناول ذكرى أثار الحج، هذه العبادة العظيمة، في سلوك الحاج وفكره، وأبين هذا إن شاء الله من خلال تدارس محاور عديدة. وقبل الشروع في ذلك أذكر بمسائل. أولها أن الحج في اللغة معناه القصد والتوجه، وفي الاصطلاح مداره على أنه قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة في زمن مخصوص بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد توافرت الأدلة كما تعلمون من الكتاب والسنة في بيان عظم شأن هذا الركن العظيم، وبيان وجوبه على من استطاع إليه سبيلا. ومر معنا قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال سبحانه وتعالى في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا الحديث متفق عليه. وحين تنظر في سيرة نبي الله إبراهيم عليه السلام تجد أن الله تعالى أمره وبوأ له البيت وأمره برفع القواعد منه. قال سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقد ذكر أهل العلم أن الأنبياء حج البيت الحرام، واستدلوا بأحاديث، منها حديث عند البيهقي، ومنها حديث عند الطبراني حسنه الشيخ الألباني وغيره، أنه مر بمسجد الخيف 70 نبي، وحديث عند أبي يعلى من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: لقد مر بالروحاء 70 نبي فيهم نبي الله موسى عليه السلام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأمون بيت الله العتيق، وهذا حسنه المنذري بطرقه بالمتابعات. وقلنا عند البيهقي حديث بمعنى هذا الحديث، ووردت آثار عديدة عن جمع من التابعين والصحابة ذكرت أن الأنبياء حجوا، واختلفوا يعني العلماء من السلف في عدد الأنبياء الذين حجوا البيت. وعلى كل حال نأخذ بالحديث الذي عند الطبراني وكذلك ما ورد من آثار بأن جمعا من الأنبياء حجوا، لأن بعض العلماء قال حج الأنبياء إلا عدد معين كذا وكذا، لكن يحتاج إلى دليل صريح صحيح. لكن الذي ثبت أن جمعا من الأنبياء حجوا. والناس في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في زمن إسماعيل، حجوا على سنن إبراهيم، ثم ما زال الناس يحجون حتى حصل الانحراف عن سنن الرسل، الانحراف في الدين عقيدة وعبادة، وما زال انحرافهم في الجاهلية في الحج وغيره. فكان حجهم في تلك الفترة في الجاهلية على غير هدي إبراهيم وإسماعيل، حيث وقعوا في تحريفات كبيرة، وما زالوا على ذلك إلى أن بعث الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم والمرسلين، فشرع سبحانه الحج وأوجبه على المستطيع، وهذا تجده في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. وقد أوضح القرآن وبينت السنة المطهرة ما يحصل للحاج من الثمرات المباركة في الدنيا والآخرة، ومن ذلك وأذكر على وجه الإيجاز، من ذلك تكفير الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذا حديث متفق عليه. فمن حج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرفث ولم يفسق، فإنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني لا ذنب عليه. والحج من أعظم أسباب دخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا متفق عليه. ومعنى كون الحج مبرور يعني أنه وفق هدي الرسول، وليس فيه فسوق ولا فجور ولا عصيان ولا رفث ولا جدال بالباطل. وكذلك الحاج والمعتمر يجيب الله دعاءهما. قال عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه. لاحظ، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. فكل دعوة تدعوها أيها المبارك في حجك في عمرتك يستجيبها الله تعالى ما لم تكن إثما أو فيها قطيعة رحم. فإذن الحديث يبشرك فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وهذا الحديث رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وكذلك في الحج تحقيق العبودية لله تتجلى في الحج يا أحبتي معالم التوحيد، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لاحظ معي في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة إيش؟ لله، لله. ويشمل هذا الإخلاص لله، وكذلك فيه الإشارة إلى حسن الاتباع، فلا بد من الإخلاص. وكذلك في الحج الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، أول ما يشرع الحاج وكذلك المعتمر في نسكه فإنه يستشعر لذة الإنابة إلى الله، العودة إلى الله، التوبة إلى الله، الخلاص من الذنوب، فيجتهد في مسيره إلى البيت الحرام وعند البيت الحرام وهو يطوف، وكذلك يسعى بين الصفا والمروة وفي بقية المناسك في حجه وفي عرفة خاصة، يسأل الله أن يتوب عليه ويعفو عنه ويغفر ما سلف من الذنوب والخطايا. وفي الحج يجد المسلم لذة الافتقار إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالعبد المسلم منذ بدء حجه وهو في افتقار إلى الله، يرجو رحمة الله، يرجو أن يقبل عمله، يرجو أن يقبل نسكه، يرجو أن الله يفرج عنه ما أهمه، يرجو أن الله يعفو عما سلف. وفي الحج الخضوع لله والانكسار بين يديه، وكل هذا من التوحيد، الانكسار بين يدي الله والتذلل له، وكذلك صدق اليقين بموعود الله جل وعلا لمن آمن وعمل صالحا. وفي الحج خشية الله تبارك وتعالى ومراقبة الحاج لنفسه واستشعار الحاج أن الله عليه رقيب وأن الله يحاسبه، فيلتزم بالأوامر الشرعية ويجتنب ما نهى الله تعالى عنه، وكذلك يجتنب ما هو محذور على المحرم. كل ذلك بماذا؟ بخشيته لله تبارك وتعالى. وفي الحج مجاهدة النفس على تحمل المشاق، لا بد من نصب، لا بد من تعب. نعم نحن نعيش في زمن لم ينعم من قبلنا من القرون، وأقول هذا بثقة، لم ينعموا بهذه التسهيلات والخدمات، بل لم ينعموا بما يحصل للحاج من التيسير في ذهابه ومجيئه، ولم ينعم من قبلنا بهذه الرعاية. ومع هذا فيه تعب بدني، هناك اجتهاد في الطواف في السعي في الذهاب إلى منى ومن ثم الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والرمي في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر وطواف الحج وسعي الحج، هذا كله فيه تعب بدني. فلا بد من تعويد النفس على الصبر مهما يكن عند الإنسان من صحة وعافية، فإنه يجبد تعبا، والأجر على قدر ماذا؟ المشقة. ننتقل بعد هذا يا أحبتي إلى الحديث عن أثر الحج في تهذيب سلوك الحاج أثناء الحج وبعد الحج. أول أمر كما قلت لكم التربية على الإخلاص. أول ما يبدأ المعتمر وأول ما يبدأ الحاج وأول ما يبدأ به من جمع بين العمرة والحج بماذا؟ بالتلبية. المعتمر الذي يحج متمتع يبدأ بالعمرة، يقول لبيك اللهم عمرة. والذي يحج قارنا يقول لبيك عمرة وحج. والذي يحج فقط مفرد يقول لبيك اللهم حج. ما معنى لبيك؟ وماذا تحمل هذه الجملة؟ تحمل الإخلاص لله، أنه يجيب الدعوة إلى الحج، وأنه خرج للعمرة أو الحج أو كلاهما من أجل الله ولله، لا ليقال حاج ولا ليقال ولي من الأولياء ولا ليقال أنه صالح من الصالحين تيسر له الحج فصار الحاج فلان، وإنما القصد هو ثواب الله جل وعلا. يمضي الحاج والمعتمر مستصحبين لصلاح النية في كل المناسك، وإذا عاد الحاج إلى بلده فإنه لا يزال يستصحب. إذا كرمه الناس وقدموه من أجل أنه حج فإن هذا لا يجعله يرائي ويسمع بحجه، وإنما يزيد تواضعا لله وشكرا أن الله يسر له الحج. وكل أعمال الحج فيها كما ذكرت لكم تظهر معالم التوحيد، منها أعمال القلوب، الحاج متوكل على الله في أن يتيسر له الحج وأن يعان على الحج وأن يقبل منه الحج، وكذلك الإنابة إلى الله طوال رحلة الحج، عودة وتوبة وإنابة وإقلاع عن الذنوب وندم على ما كان من المعاصي. وكذلك الحاج والمعتمر حسن الظن برب العالمين أن الله يغفر ما سلف ويقبل الصالح من العمل، وكذلك الصدق مع الله سبحانه وتعالى، الصدق مع الله بأن يكون الحاج في كل دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء مشروع أن يدعو به الحاج هو صادق مع الله فيه، قلبه حاضر ليس غافل، وصادق في عمله في سره وعلنه. فإذا الحاج مجتهد في عبادته، ومن أعظم العبادات الدعاء والإلحاح فيه والتضرع فيه، خاصة عند البيت الحرام وفي بقية المشاعر المقدسة، وكذلك في عرفة يتوسل المسلم الحاج في عرفة إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته وبكل عمل صالح عمله المسلم الحاج، يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وكذلك يدعو في انكسار وخضوع وخشوع، ليس صياحا وإنما خضوع وخشوع ودمعات تراق هناك في عرفات. وكذلك من العبادات الذكر لله تعالى، لا يضيع الحاج وقته وإنما هو ذاكر لله في كل حين. نعم الإسلام دين اليسر والوسطية والاعتدال، لا يمنعك من الحديث فيما ينفعك حتى في أمور الدنيا، لكن لا يضيع الإنسان وقته كله في الأحاديث، وإنما يشغل نفسه ويحرك لسانه بذكر الله في كل المناسك. وكذلك يا أحبتي، كما قلت لكم، الخلاص من الذنوب وشؤمها. نعم، للذنوب شؤم، وشؤم الذنب يدرك الإنسان إذا لم يتب منه ولو بعد حين، ولو بعد سنين، فلابد من الخلاص من هذا الحمل العظيم، تلك الأوزار الثقيلة، يتخلص منها الحاج في حجه بصدق التوبة إلى الله والعودة إلى الله، حتى يعود إلى بلده ولا ذنب عليه ولا شؤم لذنب يطارده، وإنما خلص هناك في المشاعر من كل الذنوب. وكذلك مما يربي النفس على الاستقامة تذكر اليوم الآخر. من أعظم ما يذكرك وأنت في الحج بيوم القيامة ما يكون في عرفات، ما يكون في عرفة، ترى الناس مجتمعين في صعيد واحد، لباسهم واحد، والكل في خضوع وخشوع يشغله أمر نفسه، والجميع في دعاء عريض لرب العالمين. هذا يذكر بماذا؟ هذا يذكر يوم يقوم الناس لرب العالمين. فإذا اتقى الإنسان ربه فأخلص في الدعاء وخضع وخشع في عرفات، فهذا يورثه ذكر الآخرة في كل حين. ومن الآثار المباركة للحج على سلوك الحاج تزكية النفس. الله تعالى قد حثنا على تزكية النفوس، فقال سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها. فالمفلحون هم الذين يزكون أنفسهم بالتوبة من الذنوب والمعاصي والإقلاع عن كل ذنب والندم على ما كان من الخطايا والإقلاع الفوري عن الذنوب والتخلص من المظالم. وكذلك تزكية النفس بإلزامها فعل الطاعات والمثابرة والمصابرة في المسابقة في فعل الخيرات. وكذلك من آثار الحج على السلوك التخلص من الصفات المذمومة. قد يكون في نفس الإنسان كبر لا يشعر به، هو لا يحب الكبر، لكن قد يكون في نفسه كبر لا يشعر به لما وهبه الله من جمال الصورة، أو وهبه الله تعالى من منصب أو جاه، أو وسع عليه في مال، أو أعطاه كثرة الولد، فيتسلل الكبر إلى القلب. وإذا حج هذا الذي في قلبه شيء من رؤية نفسه أن له فضل ميزه عن الناس، فإنه في هذه الرحلة الإيمانية في الحج يتطهر ويطهر قلبه من كل ذرة كبر في قلبه، يجالس فقراء المسلمين وضعفاء المسلمين، يأكل معهم، يمشي معهم، يذهب ويأتي معهم، يقف معهم داعيا ربه في خضوع وخشوع وإلحاح على الله في الدعاء. كل هذا يطهر القلب، بل وفي خدمته لضعفاء المسلمين وإحسانه إليهم بمساعدتهم في أداء مناسكهم والتيسير عليهم في مضيهم، كل هذا يطهر القلب حتى يكون قلب الحاج صافيا لا كبر فيه. كذلك الحج يعين المسلم على الاتصاف بالتواضع. قد يكون الإنسان في منصب عظيم وفي جاه كبير في بلده، فإذا جاء إلى الحج ربما يجلس في مجلس فيه أناس ليس عندهم مناصب بل ولا وظائف يتواضع لهم فيزيده الله رفعة، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في قسمه والذي نفسي بيده ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع عبد لله إلا إيش رفعه. قد يكون طبيب كبير ولا يحصل الناس على موعد عنده إلا بشق الأنفس بعد شهور، لكنه في الحج يعين هذا بنصيحة وينصح لهذا ويوجه هذا من المرضى فتزكو نفسه ويزيد تواضعه فيرفعه الله تعالى في درجات في الدنيا والآخرة. وكذلك في الحج تدريب النفس على ضبط الانفعالات، ومن أعظم الانفعالات ما هو؟ الغضب. لما جاء الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أوصني يا رسول الله، ماذا قال له؟ قال له لا تغضب. كم مرة قال له؟ 3 مرات. لماذا؟ لأن الإنسان من طبيعته أنه سريع الغضب غالبا ويغضب، وبعض الناس يشتد غضبه ولا ينفك عنه الغضب إلا بعد ساعات، وبعضهم يبقى غضبه وحنقه. ففي الحج حينما تمر به عدة مواقف من هذا ومن هذا ومن هذا يدرب نفسه على كظم الغيظ وترك الانفعالات وضبط المشاعر. ونعم نحتاج يا أحبتي إلى تدريب للنفس على ضبط المشاعر الغضبية بحيث لا نؤذي أحدا، وإن استطعنا ألا نغضب فهذا حسن. ثم ما يكون في الحج من تلاوة للقرآن ودعاء وتلبية وذكر وطواف وسعي ووقوف بعرفة وخشوع وإنابة، كل هذا يصلح النفس ويهذب أخلاقها ويبعدها عن الغضب. إذا كانت النفس مشغولة بما يفرحها هل تغضب؟ لا تغضب، والطاعة لها أثر في إفراح النفس وإسعادها. وأنا أقول لكم والله إن المقيم على طاعة الله يجد من السعادة والفرح والسرور ما لا يجده من ليس على طاعة، وإن الذي يقيم على الطاعات من تلاوة للقرآن وذكر لله ودعاء وغير ذلك من الطاعات يجد في نفسه التسامح، يجد في نفسه القدرة على العفو. الشيطان يتسلط على من؟ يتسلط على الغافلين، على اللاهين عن ذكر الله، فيبث في أنفسهم الغضب وحب الانتقام للنفس. لكن كلما ابتعد الإنسان عن ما يغضبه بأن يكون مشغلا لنفسه بالطاعة فإنه يسهل عليه ترك الغضب. كذلك في الحج تربية على الصبر. الصبر كم نوع؟ 3. صبر عن المعاصي. الإنسان في غير الحج وفي غير رمضان يصعب عليه أن يجاهد نفسه في أن يجتنب عدة معاصي ألفها ربما، لكن في الحج يريد أن يكون حجه مبرورا فيجتنب تلك المعاصي في الرحلة الإيمانية التي تأخذ منه أسبوع أو نحو هذا. فإذا وفقه الله تعالى للصبر عن المعاصي وتاب منها بعد الحج يكون الأمر سهلا عليه في اجتناب المعاصي والذنوب. كذلك الصبر على الطاعة. لو قلت لإنسان من الغافلين قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة، تأخذ منك 8 دقائق، يقول ثقيلة صعبة. لكن في الحج يعان على هذا. فإذا سهل عليه في الحج وتيسر له فإنه بعد الحج يكون قادر على الذكر أو غير قادر، قادر على الذكر. كذلك الاستغفار، كذلك الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك تلاوة القرآن. فالصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، وكذلك الصبر على المشاق، مشاق السفر والترحال والزحام والإرهاق، والصبر كذلك على الابتعاد عن المحذورات أثناء الإحرام. الإحرام هناك محذورات ذكرناها، قد يكون الإنسان لا يتحمل الشمس فيخرج من خيمته إلى الجمرات ليرمي، لا يحتمل الشمس وليس معه مظلة أو شمسية، قلنا الشمسية ما حكمها؟ جائز، فيجد مشقة، لا بد أن يصبر على هذا، يصبر على هذه المتاعب والمشاق. فيخرج الحاج بعد الحج صابرا صبورا. كذلك في الحج يتعلم الحاج حسن استثمار الوقت، فلاحظ أن المناسك يؤديها في أوقات محددة، مزدلفة لابد أن يبيت فيها، وإذا خرج ما يخرج إلا متى؟ قبل طلوع الشمس، حين يسفر جدا يخرج، يعني قبل طلوع الشمس، إلا أن يكون من الضعفاء. يخرج متى؟ بعد نصف الليل. عرفة لابد أن يقف إلى الغروب فيها. في كذلك طواف الإفاضة في وقت له والسعي، فلا يتجاوز فيه اليوم الثالث عشر. كذلك في الرمي، لا يؤخر الرمي لليل إلا يعني في اليوم العاشر والحادي عشر إلا إذا كان له حاجة أو عنده ما يشغله. فكل هذا يعلمه أن الأوقات محددة ولها قيمة، ويجعله هذا في حياته كلها ينظم وقته، لأن كثير من الناس يضيع وقته ولا يستثمر الوقت. والله تعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعمر قصير، لو عشت 50 سنة كم يبقى؟ ما يدريك. لو عشت 40 أو 30 ما تدري. فإذا تستثمر العمر، وفي الحج تعليم لكيفية استثمار الأوقات والعناية بالأوقات. كذلك في الحج تربية على الشعور بالمسؤولية. لاحظ أن الحاج لابد له من الالتزام بالتعليمات التي هي موضوعة لمصلحة الحاج، وهناك جهات حكومية قائمة أمنية وغير أمنية على ترتيب مسير الحجاج، فلا بد على كل حاج أن يلتزم بهذه التعليمات، كذلك يلتزم بالأحكام الشرعية، فلا يفعل أخطاء ثم يسأل المفتين. يتعلم، يعني أحدهم سألني قال سعيت بين الصفا والمروة 14 مرة لأنه لم يتعلم الأحكام، هذا عذب نفسه وأتعبها، لو تعلم الأحكام ما وقع في ذلك. وهكذا، فلا بد من تعلم الأحكام الشرعية. كذلك يلتزم الحاج بالتعليمات أثناء مسيره، ليس الأمر فوضى، قيل لك لا تمشي من هذا الطريق ارجع، ارجع، لا تخالف رجل الأمن، لأن رجل الأمن هو مسؤول عن تنفيذ الترتيب الذي به صلاح مسير الحجاج كلهم. لابد أن نتفهم جميعا أن رجال الأمن حريصون على راحة الحجاج والحفاظ على حسن الترتيب، ومن يخالف فإنه يؤكر على نفسه وعلى غيره ويؤذي غيره. كذلك استشعار مسؤولية الفرد تجاه نفسه، الإنسان مسؤول عن نفسه، أنت عندك أحكام شرعية لابد أن تلتزم بها، لا يخطئ الحاج أخطاء وهو متعمد ثم يسأل المفتين لأنه هو تسبب في الخلل والخطأ. نعم الشريعة فيها يسر وفيها سماحة، والناس والجاهل معذوران في كثير من الأحكام، ولكن المتعمد كذلك يشمله أو تشمله رحمة الله، لكنه مخالف للهدي. لماذا يتعمد؟ لماذا يتعمد المخالفة؟ يتعمد أن لا يلتزم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يتعمد الوقوع في البدع. كذلك الشعور بالمسؤولية تجاه المشاعر المقدسة، لابد أننا نتعاون جميعا في الحفاظ على المشاعر المقدسة من حيث النظافة، من حيث العناية ببقاء جمالها كما هي. يعني بعض الناس إذا جاء يشرب زمزم أخذ كأس كأسين ثلاثة أربعة خمسة ورماها هنا وهنا، بعض الناس يأتي بتمر معه ويأكل ويرمي النوى هنا وهنا، وبعض الناس يبصق في الحرم، في الحرم يبصق ويدهسها برجله، هذا لا يجوز. وبعض الناس يفرد سفرة مخالفا للأنظمة ويقطع الفواكه والخضروات مخالف للأنظمة. لا بد أن نحافظ على المشاعر، سواء في المسجد الحرام، في منى، في عرفات، في مزدلفة، نحافظ على النظافة. نعم هناك جهات ولله الحمد قائمة بالتنظيف والترتيب والحرص على الجودة في الجمال، حينما تنظر إلى منى وعرفات ومزدلفة الجهود ناطقة بما اجتهد به المسؤولون، لكن نحن مسؤولون جميعا أن نحافظ على الإنجاز. هذا التعاون في حصول النظافة والحفاظ على المشاعر كلنا نؤجر عليه. كذلك الاستفادة من الخدمات حسب الأنظمة المبذولة، حسب الجهود المبذولة. يعني عندك خدمات كبيرة والله ترى من كان قبلنا لا ينعمون بها، يعني من حج قبل 80 سنة يعرف كيف كانت البدايات في صناعة هذا الإنجاز الذي نحن فيه. أنتم ما تعرفون، كثير منكم ما يعرف. أنا حدثني والدي وغيره قالوا قبل 90 سنة رحمه الله ورحم الله وأموات المسلمين، قال كان أشد شيء علينا قضية الماء، كيف نحصل على الماء في منى وعرفات ومزدلفة. وكذلك مسألة الظل، الآن الناس يسيرون في الحج في سيارات مكيفة، وفي قطار في المشاعر، وفي قطار من المدينة إلى مكة، والخيام مكيفة، فالناس في نعمة. لكن نحافظ على هذه الخدمات الموجودة ونحرص على أن نفيد منها وفق الأنظمة، ونستخدم الموارد الموجودة من ماء، لا نسرف. والله يا أحبتي تصوروا كيف كانوا في الزمن الماضي، يعني لا يجد ماء يغتسل به ويشرب منه إلا بشق الأنفس. الآن ولله الحمد دورات المياه موجودة متفرقة وبكثرة في منى، في والماء موجود والماء العذب، ولكن هناك من الناس من لا يحسن استعمال هذه الموارد ويسرف. كذلك الحفاظ على البيئة من التلوث، يعني حينما يكون أشخاص في خيمة واحدة 10 منهم يشربون الدخان، يا حاج حج لما تشرب الدخان؟ الدخان حرام لأنه ضار، والله حرم الخبائث، فهل ريح الدخان طيب ولا خبيث؟ هل هو نافع ولا ضار؟ أعظم سبب في الجلطات القلبية والدماغية والالتهاب الرئوي وفشل الرئة هو الدخان والمعسل والشيشة ونحو ذلك. في حفظ الإنسان على البيئة يرمي بعضهم السجائر يمين وشمال ويقول في شركات تنظف، هذا ليس حفاظ على البيئة. كذلك مما يصلح النفس أن تتأمل في خلق الله جل وعلا، الآيات الكونية المبثوثة، هذه المشاعر يتأمل يتفكر في آيات الله في الآفاق، ويتفكر الإنسان في كيف أن الله جمع هؤلاء وقلوبهم في صعيد واحد ويوفقهم جميعا لطاعته والتوجه إليه ويحفظهم بحفظه، وجزى الله ولاة الأمور خير الجزاء على هذا النجاح السنوي المشهود ولله الحمد. وكذلك الحج يربي المسلم على تقوية الإرادة والعزيمة على الرشد، التغلب على العادات السيئة. هناك عادات سيئة كما ذكرنا، الدخان، يستطيع الإنسان أثناء الحج أن يكون عنده عزيمة على الرشد. ما دام أنك تستطيع أيام الحج أن تتخلص من عادة التدخين والعادات السيئة بل وبعض الذنوب مثل النميمة والغيبة، فإنك قادر بعد الحج على الاستمرار على مجاهدة النفس. وللحج ثمرات مباركة على المجتمع وعلى الإنسان نفسه في تواصله مع غيره. روح الأخوة تجدونها في الحج، التعارف بين الحجاج، الحجاج يلتقون في مختلف المشاعر يحصل بينهم التعارف، هذا من السودان، هذا من مصر، هذا من تركيا، هذا من وهكذا من اليمن، فكل هؤلاء يلتقون وبينهم جامع يجمعهم ما هو الحب في الله، التآخي في الله، الروابط الإيمانية. وكذلك تحصل للحجاج التعرف على الثقافات المختلفة، أنت ترى وأنت من اليمن ثقافة غيرك من أحبتك المسلمين في بلد آخر في مثلا أندونيسيا، تتعرف على ثقافاتهم وعاداتهم التي لا تخالف الشرع. وكذلك تكوين العلاقات الطيبة، وكذلك تنمية قيم التعاون، التعاون بين الحجاج، يكون مخيم من بلد وبجواره مخيم من بلد، الجميع يتعاون، إذا مرض إنسان في مخيم وبجواره مخيم آخر يساعدون في استدعاء الهلال الأحمر والإسعاف، وكذلك إن كان هناك طبيب يسعف برأيه وهكذا. وكذلك قيم الإيثار، الإيثار أن تؤثر غيرك على نفسك، يعني قد تكون في باص في أتوبيس وفيه رجل عجوز لا يستطيع القيام وأنت جالس فتجعله يجلس مكانك تؤثره وإن كان في ذلك مشقة عليك. وهكذا في الطعام وفي المسير تقدم الضعفاء، هذا كله من الإيثار. وكذلك مساعدة الحجاج بعضهم لبعض، يعني بعضهم لا يحسن الرمي ولا يستطيعه فتساعده على ذلك وهكذا، بعضهم لا يعرف ماذا يفعل يسألك، بعضهم يتيه في المشاعر أنت تقرأ وتعينه على أن يصل إلى المخيم الخاص به، كل هذا من التعاون على البر والتقوى. وكذلك إعانة الضعفاء، من الذين لا يستطيعون السير، كبار السن، من الضعفاء النساء، وكذلك فقه التعامل مع الآخرين، كيف تتعامل مع الآخرين وفق الشريعة وفق الخلق الإسلامي، أن تكون رفيقا حينما الحاج يدفع من مزدلفة إلى منى من أو من عرفة إلى مزدلفة أو أثناء وقوفه في عرفة يحصل زحام، أو في الطواف أو في السعي، فينبغي أن يكون الإنسان رحيم، لا يستعمل قوته في الدفع، هذا إشكال. وتجدون هذا من بعض الحجاج يدفعك كذا بيده، هذا مخالف للرفق واللين. فأنت في الحج توفق إلى التحلي باللين والرفق في التعامل مع الحجاج في كل المناسك، وكذلك الحاج يجتنب الخصومة والجدل. الخصومة والجدل، يعني أذكر لكم طرفة. في سنة حججت مع مخيم ووعدهم أنه يطعمهم من الخراف، يكون الخروف، ها شيخ أيوب حري يقولك نجدي، فهناك الرجل أعطاهم من المبرد المجمد، فصارت خصومة وجدل. فقال أحد الحكماء: يا جماعة، أنتم أتيتم تحجون ولا أتيتم تأكلون وتختارون؟ مشوا الأمر خلاص. قالوا: غشنا. قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. في شخص يقول: حججت مع مخيم في خيمة أعطوهم برتقال وخيمة ما أعطوهم، فغضب الذين لم يأخذوا البرتقال: كيف ما تعطونا برتقال؟ الآخرون أخذوا. يا جماعة، أنتم أتيتم للحج، حتى لو نقص شيء تصبر. كذلك المجادلة، مرة حججت ومعنا أحد طلاب العلم المبتدئين، في كل مسألة يجادل، ليس بحثا عن الحق، وإنما ليظهر رأيه ويكون رأيه هو المنتصر، هذا من الجدل المذموم. وإلا فالشيخ ابن باز كما قرأنا في كتاب التحقيق والإيضاح يقول: الجدل الذي فيه إظهار السنة وإظهار الحق هذا محمود، أما الجدل لمجرد الجدل أو لنصر رأي بعينه ليس من أجل إظهار السنة فهذا مذموم. فهذا يجتنب. كذلك المشاحنة، لا يحتاج أن الإنسان يشاحن غيره، يعني واحد دخل دورة المياه وطول، الثاني ينتظر، فلما خرج قال: أطلت علينا. قال: ما أطلت. أطلت، هذه مشاحنة، هذه من الشيطان. وكذلك لابد من تقدير المشاعر، وكذلك التسامح والعفو، وكذلك احترام الخصوصيات. يجمعك مخيم الحج الذي أنت فيه بغيرك، هذا الذي بجوارك له خصوصية لا بد أن تحترمه، وهو مطالب باحترام خصوصيته، لا بد من ذلك. وكذلك نحترم الثقافات المختلفة، كل إنسان له ثقافته في بلده، فيكون بيننا التعارف والتعرف على الثقافات، وليس اختلاف الثقافات سبب في التنازع. انتهينا من محور السلوك، يبقى معنا باختصار: كيف للحج تأثير في فكر الإنسان؟ ماذا نعني بالفكر؟ الفكر يعنون به ما يحصله الإنسان من معارف، سواء عن ما حوله من الأشياء المادية أو في الجانب المعنوي. وفكر المسلم مبني على اتباع الكتاب والسنة، وفهم الكتاب والسنة بفهم السلف، وكذلك مبني فكر المسلم على تعظيم النصوص من الكتاب والسنة، والحذر من تحكيم العقل في هذه النصوص، وكذلك الحذر من تدخل العقل وتحكيمه في الغيبيات. وكذلك فكر المسلم مبني على إجلال تراث الأمة العلمي، والثقافي. والمسلم يفيد في الحج في جانب الفكر من خلال أمور: أولها توسيع المدارك والمعارف العلمية. أنت الآن في هذه الرحلة المباركة أتيت من بلدك، كم درس علمي حضرت وستحضر؟ كم كتيب عن الحج قرأت؟ كم كتيب في الاعتقاد الصحيح قرأت؟ كم كتيب قرأت في الفقه؟ كم برنامج إذاعي سمعت؟ كم شاهدت برنامج تلفزيوني علمي نافع؟ كل هذا في رحلة الحج. إذن أنت تنمي المدارك من خلال رحلة الحج، المدارك العلمية. كذلك أنت تتعرف على أحكام الحج، وكذلك تتعرف على مقاصد الحج. مقاصد الحج للحج مقاصد عظيمة، منها تحقيق التوحيد وهذا أعظمها، وكذلك الإخلاص، وكذلك حسن الاتباع للرسول، وكذلك تعظيم حرمات الله، تعظيم المشاعر إلى غير ذلك، هذا تتعرفه. ولا بد من تعلم أحكام الحج، وهذا لا يحصل لك إلا بالتوجيه من عالم، وكذلك بالتطبيق العملي. أنت مهما قرأت وأنت لم تحج لا تتصور التصور الكافي لمناسك الحج، لكن إذا حججت فستتصور التصور الصحيح. كذلك تتأمل محاسن الشريعة ومقاصد الشريعة. الشريعة من مقاصدها التيسير على الناس ورفع الحرج، وهذا أنت تجده أثناء هذه الرحلة الإيمانية. كذلك تجد الرحمة في أحكام الدين، تجد الوسطية والاعتدال في أحكام الدين، كل هذا تجده وتتعرف عليه أثناء الرحلة. كذلك إدراك وسطية الإسلام وسماحته، هذا الدين يسر وفيه وسطية، يعني من الوسطية. وكان عندنا محاضرة متى كانت؟ الخميس الماضي، راجعوها تجدونها على قناة الإنتاج الرقمي في المسجد النبوي في اليوتيوب، هكذا عنوانها. تكلمت عن التيسير والوسطية في الحج محاضرة كاملة، لا أريد أن أعيد. كذلك في الحج يتخلص الإنسان من الغلو والتشدد في الدين إن كان عنده غلو وتشدد في الدين، لأنه يرى الأحكام الشرعية كلها يسر وكلها رحمة وكلها رفق بالمسلم. كذلك من ما يربي الإنسان على إصلاح فكره استخلاص الدروس من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. أرجو أن يكون لي محاضرة عن حجة الوداع، كيف كان حجه صلى الله عليه وسلم، هناك عبر عظيمة ودروس في حجة الوداع. فتقرأ حديث جابر في صحيح مسلم مع شرحه كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، وتستخلص العبر والدروس من ذلك. كذلك في الحج القدرة على التخلص من الخرافة. بعض الناس عنده خرافات، والحج إذا حج الإنسان وفق هدي النبي فإنه يتخلص من الخرافة. بعض الناس عنده مثال، أضرب لكم مثال، أنه إذا رمى الجمرات فإنه حينها يزهق الشيطان، حتى قال الشيخ ابن عثيمين إن بعضهم يصرخ ويقول خذ يا إبليس يا لعين يا كذا كذا، هذه خرافات. يتصور إنسان أن إبليس واقف عند المرمى، ويتخلص المسلم من الخرافات أيضا والبدع. هناك بدع، إذا رأى هنا الحجاج يحجون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيهات العلماء ورعاية المسؤولين في الجهات المعنية وأعمال الحج واضحة، يزول من ذهنه بدع وأفكار كان يتصورها خاطئة. وكذلك مما يثمره الحج تحرير العقل من التقليد الأعمى. إذا جاء الحاج ورأى أن الإسلام دين اليسر والوسطية والسماحة ووجد أن فتاوى العلماء كلها تيسير، فإن هذا يحرره من التقليد الأعمى، حيث أخذ معه كتاب وهذا الكتاب فيه تشديد عليه، ولا يرى حقا إلا ما في هذا الكتيب. لكن لما يأتي هنا ويجد العلماء ومدارس الفقه، وليس في هذه البلاد ولله الحمد تعصب، ولا عند علمائنا تعصب، ولا عند المدرسين في الحرمين تعصب، ولا عند المفتين تعصب، بل الجميع طلاب للحق بالدليل، فما يفتون به هو التيسير. فصاحب الكتاب ذلك المتعصب يطرح عنه ذلك الكتاب الذي فيه التشديد عليه في أعمال الحج، ويمضي مع جميع المسلمين في يسر وسهولة وفق الدليل. كذلك يميز بين السنة والبدعة، يسمع أن هذه سنة وهذه بدعة، يعرف أن هذه بدعة وهذه سنة، وهذا من تنوير العقل وإصلاح الفكر. كذلك يعتمد على الدليل، إذا قيل له افعل كذا يقول ما الدليل، علمني الدليل، أرشدني. ومن شأن العلماء في هذه البلاد أنهم لا يذكرون حكما إلا يذكرون معه دليل. وكذلك من إصلاح السلوك التربية، من إصلاح الفكر التربية على التفاؤل ومباعدة الإحباط. قد يكون الإنسان عنده هموم وعنده مشاكل، لكن إذا جاء للحج انشرح صدره وتخلص من العقد النفسية التي عنده والاكتئاب والتوتر والقلق، فصلح بذلك فكره. كذلك يتعلم الإنسان في الحج الإيجابية في التعامل مع المواقف، كيف يفعل إذا حصل له إشكال، ماذا يفعل، هذا يتعلمه في الحج، يربيه على أن يكون قادر على صناعة قرار صحيح في وقت مناسب. كذلك يزن الإنسان الحاج كل تصرفاته بميزان الشريعة، ليس بهوى نفسه ولا ما يمليه عليه عقله، وإنما عنده كتاب وسنة وفهم للسلف للكتاب والسنة، هذا هو الميزان الذي يضبط السلوكيات ويضبط الفكر ويضبط العقل. كذلك بخصوص الأسئلة، إن شاء الله غدا أخصص نصف ساعة للإجابة على أسئلتكم فيما يتعلق بالحج والعمرة، لكن من يحضر غدا وعنده سؤال يكتبه في ورقة ويعطيه الأخ عبد الرحمن ويقرأ السؤال، لكن السؤال مشافهة هذا بعد انتهاء الدرس، أما إن أردت أن تسأل أثناء الدرس ويستفيد الجميع من الإجابة فاكتب سؤالك وتعطيه الأخ عبد الرحمن غدا إن شاء الله، وبإذن الله أجيب بحسب ما أعلم، لكن الأسئلة تكون فيما يتعلق بالحج والعمرة فقط، لأن الناس يحتاجون هذا، وإن شاء الله يكون في هذا نفع للجميع. أكمل باختصار ما تبقى. قلنا أن مما للحج من أثر في إصلاح الفكر أنه ينمي الذائقة السليمة لدى الحاج، فيستشعر معاني الجمال في كل ما يشاهده في الحرمين الشريفين، وكذلك يشعر بالجمال في الترتيب والنظام في تحرك الحجيج والعمار جميعا حسب التوجيهات. كذلك المسير مع جموع الحجاج والعمار في حركة واحدة، هذا مما يجعل الإنسان يعرف قيمة الاجتماع ويحذر من الفرقة، وكذلك طاعة المسؤولين فيما يوجهون به، هو طاعة لله تبارك وتعالى، كما تعلمون أن طاعة ولاة الأمر في المعروف عبادة وهي طاعة لله تبارك وتعالى. كذلك المسلم الحاج حينما يستجيب لأوامر الله ورسوله يجد لذة لذلك، هذه اللذة تجعل فكره سويا سليما. وكذلك يروض الإنسان نفسه في الحج على البساطة في العيش والزهد في الدنيا، وهذا يدربه على أن يكون زاهدا في دنياه ما أمكنه ما أحياه الله. وكذلك مما يصلح الفكر أن الإنسان يدرب نفسه على إتقان العمل. كيف تتقن العمل الصالح؟ بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم.